Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة إعلان امتحانات شهادة مرحلة الأساس خطوة في ضرب إضراب المعلمين،
وعدم تهيئة التلاميذ خاصة تلاميذ الصف السادس اللي هم مجابهين بامتحان شهادة المرحلة المتوسطة.
السلطة الإنقلابية تعمل على التضييق على الصحفيين وعلى حرية التعبير.
التجربة اللي حدثت مع مكتب الجزيرة مباشر عندما قامت وزارة الإعلام بسحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر والعاملين فيه يمكن أن تتكرر مع أي مؤسسة من المؤسسات يعني.
وإلى أي مدى يمكن أن يتحمل المواطن ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني؟
يعني إحنا مقدمين على يعني مش حاضر يعني مظلم، يعني مستقبل أكثر ظلامة.
هذا إضافة للتعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ولكننا سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
ارتفاع عدد قتل الهجوم على إدارية أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى 43 قتيل وأكثر من 30 جريح. حملة اعتقالات واسعة وعنيفة تطال أعضاء لجان المقاومة في جميع أرجاء الخرطوم، ومحامو الطوارئ يعتبرونها محاولة لبث الرعب من أجل تحجيم التظاهرات. لجان المقاومة في الدامر تدين استمرار الاعتقالات والبلاقات الكيدية في مواجهة السوار. هيئة الدفاع عن المعتقل مصعب الشريف تكشف عن حبسه انفراديا في سجن كوبر وتدهور أوضاعه الصحية. تحويل طه عثمان عضو لجنة إزالة التمكين من حراسة القسم الشمالي إلى سجن سوبا، والحرية والتغيير تندد بمنعه من الزيارة والأدوية. إدارة التلفزيون توقف برنامج من الثورة فصائدا، ولجنة نقابة الصحفيين تتوقع إجراءات قاسية ضد الصحافة والصحفيين. مجلس البيئة ينسحب من الحوار مع لجنة قوى التوافق الوطني ويجدد مطالبته بإلقاء مسار الشرق، وتيريك يدعو لمؤتمر جامع في أركويت. توترات في كسلة بعد محاولة الحكومة منع قوات شيب ضرار من دخول المدينة، وضرار يشين هجوما حادا على اللجنة الأمنية للولاية. نازحو معسكر سورتنه بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور يشتكون من أزمة حادة في مياه الشرب، وأزمة المياه تضرب أحياء الخرطوم والروسيرس وبورت سودان ومدن أخرى. لجنة الطوارئ الاقتصادية تشكل 11 لجنة فنية متخصصة، والبرهان يضيف عضواء مجلس السيادة إبراهيم جابر وعقار للجنة. لجنة المعلمين تعتبر إعلان امتحانات مرحلة الأساس والمتوسطة في هذا التوقيت محاولة لقطع الطريق على الإضراب المعلن من قبل لجنة المعلمين السودانيين. الرعاة والرحل في ولاية غرب دارفور يطالبون مناوي ببسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وفتح الطرق والمراحيل. معلمو الأساس في أبو زبد بشمال كردفان يقاطعون مراقبة الامتحانات تضامنا مع الإضراب المركزي المعلن. مواطنون بالخرطوم وكسلة يشتكون من انتشار ظاهرة النهب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
شكرا زميلي صادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، والزميل محمد موسى حريكة الذي نستضيفه كل خميس.
في زاوية اليوم يبدو أنه من الصعب جدا أن نتجاوز الخبر الأكثر انتشارا، والخبر ده بيتعلق بالتلفزيون السوداني كجهاز إعلامي مركزي وأهميته القومية في مقابل القنوات الفضائية والميديا ومنصات التواصل الاجتماعي والتدفق الإعلامي على رأس كل ثانية اللي بيغطي أو بيربط السودان بكل العالم. بالنسبة للخبر بيقول أنه أصدر البرهان قائد الجيش قرارا بتعيين إبراهيم البزعي مديرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون القومي خلفا للغمان أحمد. ولغمان أحمد تمت إعادته للتلفزيون أو أعاده دكتور عبدالله حمدوك بعدما خلع البرهان عقب انقلاب 25 أكتوبر 2022 مباشرة. رجعوا التلفزيون رئيس الوزراء السابق البرهان يعني في ذات الوقت أو في بعد الانقلاب عين إبراهيم البزعي مديرا للتلفزيون القومي وهيئة الإذاعة السودانية. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لما رجع وبعد العملية الاتفاق اللي تم ما بينه وما بين البرهان في ذات الوقت طاح بإبراهيم البزعي وعاد لقمان أحمد مديرا للتلفزيون. يعني المثل أخذت طابع يقترب للعبة الشطرنج، عسكري يطيح بعسكري أو عسكري يطيح برخ أو طابية. على العموم البرهان زي ما بينقلب قائد الانقلاب زي ما بينقلب على كل القرارات اللي كانت موجودة في عهد عبد الله حمدوك في أكثر من مؤسسة ومصلحة حكومية، ده طبعا شمل البنوك ومدراء الجامعات والقضاء وكلاء الوزارات اللي هم أصبحوا وزراء الأمر الواقع. كل هذه الأشياء أيضا انتقلت الآن وأصبح النزاع على التلفزيون القومي. بنتساءل لماذا هذه الروح أو هذا العراك الشرس للسيطرة على التلفزيون القومي؟ بيفتينا في المسألة دي أبو هاجة اللي هو المستشار بتاع البرهان، وأبو هاجة صرح أن هناك خطوط حمراء في السياسة الإخبارية والتحريرية للتلفزيون السوداني يجب أنها تضبط إيقاع التلفزيون. هذه الخطوط بيراها هي سيادة الدولة وهيبتها، بيقول أنه ينبغي أن يحرص عليها المدنيين قبل العسكريين. سيادة الدولة وحسب رأي أبو هاجة أنه تتصدر أخبار القائد العام اللي هو البرهان نشرات التلفزيون لأنه رئيس السودان، والتلفزيون تلفزيون السودان ومملوك لحكومة السودان وبالتالي مملوك لرئيس السودان كده بالواضح، طبعا ما في تفسير آخر. أيضا بيرى أنه من ضمن الأشياء أو النقد اللي وجهه للتلفزيون أنه التلفزيون السودان ما اهتم بتحرير الفشقة ولم يتساقط الأخبار العسكرية في هذا الخصوص. إذا أبو هاجة بيرى أن التلفزيون عليه أن تصبح من أولوياته تحركات البرهان وإسناد الجيش في تحركاته، وأن يلتزم بالخطوط الحمراء التي يحددها قائد الانقلاب ومستشاره، وهذه الخطوط طبعا غير محددة يعني هي ليست بشكل واضح. هنا فعلا بنشاهد أنه تبدأ عمليا الهيمنة العسكرية على المناخ الثقافي والإخباري في السودان وبصورة خاصة على المؤسسات القومية اللي هي الإذاعة والتلفزيون. إذن بنقول زي ما بيقولوا الناس أنه الجيش جيش السودان والجيش ما جيش البرهان، يعني إذن المقابل لهذه العبارة في هذه الحالة أنه التلفزيون تلفزيون السودان، التلفزيون ما تلفزيون البرهان كرد على ما قاله أبو هاجة. إذن بتم كتم أنفاس مؤسسة إعلامية قومية من المفروض أنها تعمل بمهنية وذهنية إعلامية منفتحة، وذلك ليس بأوامر أو توجيهات من قبل أبو هاجة أو غيره. نلاحظ أن طبعا الهيمنة دي هي ليست فقط الآن بإزاحة لقمان وتعيين البزعي، ولكن من فترة طويلة جدا هنالك عميد من الجيش موجود بتسقط كل الأنشطة اللي بتتم في داخل القناة القومية السودانية. وقبل أن تقف حدة ذلك الجدل طبعا سقط تلفزيون الخطوط الحمراء اللي هو تلفزيون البزعي في الفيديو اللي هو فيديو العنصرية اللي بيشغل المناخ السياسي والاجتماعي في داخل السودان. ومن الأشياء اللي وردت في هذا الفيديو أنه أتباع المخلوع بيروا أنه تلفزيون السودان لم يزل سادرا مع شعبه وماشي مع بيتماشى مع شعبه، وأنه بينقل مباشرة نشاط لجان المقاومة والوقفات الاحتجاجية وغيرها من الأنشطة السياسية اللي هي ضد انقلاب 25 من أكتوبر 2020. إذن نحن الآن تحت مظلة البزعي والتلفزيون البزعي وتلفزيون البرهان تلفزيون أبو هاجة، واللي استهل العهد بتاعه بهذا الفيديو البغيض. عموما علينا أن ننتظر ونرى ما سيأتي به من إدارة تكون فعلا تلقى هوى من تلك الجهات العسكرية التي تنادي بأن يصبح التلفزيون تحت هيمنة الجيش، وأيضا أن يتحاشى الخطوط الحمراء التي حددها البرهان من خلال تصريحات أبو هاجة. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تحديد موعد امتحانات مرحلة الأساس محاولة لكسر إضراب المعلمين، فيما يتخوف الآباء وأولياء الأمور على مستقبل أبنائهم وبناتهم في هذه الظروف. الزميل أمير رمضان تحدث إلى الأستاذة درية محمد القيادية بلجنة المعلمين.
إعلان الامتحانات في هذا التوقيت له مدلولاته التي تود قطع الطريق على الإضراب المعلن من قبل لجنة المعلمين، بصرف النظر عن حالة عدم استقرار الدراسة وعدم إكمال المقررات الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب، وعدم تهيئة التلاميذ خاصة تلاميذ الصف السادس اللي هم مجابهين بامتحان شهادة المرحلة المتوسطة يوم 20 أبريل، بمعنى سياسة القضاء والقدر في التعليم. كذلك عودة فرض الرسوم على الامتحانات والتي كانت متوقفة طوال الثلاث السنين الماضية، وكذلك التعسف في إجراءات جمعها من طرد التلاميذ وغيره من الأساليب والممارسات الغير تربوية، مما يؤكد بأن القائمين على أمر التعليم الآن لا يهمهم سوى ما يجنوه من مكاسب مادية ومصالح لا تمت للتلاميذ ولا للتعليم بصلة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مجلس تنسيق العمل الإعلامي للمؤسسات الحكومية والأجهزة الإعلامية البالغ عددها 16 مؤسسة تعمل على التوافق بينها وتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي. يحدث هذا في وقت يتم فيه التضييق على حرية الصحافة والسيطرة على الإذاعة والتلفزيون بعد إزاحة لقمان أحمد وتعيين البوزعي وإيقاف برنامج مع الثورة. كل هذه التطورات تشير إلى حدوث حملة ضد الصحافة والصحفيين في الفترة المقبلة. حول استهداف الصحفيين وتضييق على حرية الرأي والتعبير، تحدثنا إلى الصحفي عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين.
أول حاجة، هذه الهجمة بدأت مبكرا جدا، يعني عقب الانقلاب مباشرة وخروج المظاهرات في مواجهة الانقلاب، كان من أول الذين تم استهدافهم الصحافة والصحفيين من خلال الهجوم على بعض مكاتب بعض القنوات العربية واستهداف بعض الصحفيين في المواكب واحتجازهم أو إصابتهم بالقنابل المسيلة للدموع أو تحطيم أدواتهم. فالهجمة دي بدت مبكرا، واضح أنه في الحديث اللي سواء كان ذكر السيد مستشار رئيس السيادة أبو هاجة أو وزير الإعلام المكلف، واضح أنه الحكومة تريد أن تمضي نحو إجراءات أكثر تعسفا في مجال الصحافة. لكن في اعتقادي أن الصحافة السودانية خلال 30 عام الماضية استطاعت أن تنمي خبرات في التعامل مع التعسف، تعاملت مع التعسف في أقصى درجاته خلال سنوات الإنغاز، واستطاعت أنها يعني تخرج منه معافاة، واستطاعت أنها يعني مع شعبها تنتصر بإسقاط نظام الإنغاز. لذلك المتوقع الإجراءات في الأيام القادمة أن إجراءات أكثر صرامة، حتى أنه ما قاله السيد أبو هاجة يعني تدخل في شأن لا يعني، هو تحدث عن تفعيل المساغ الشرف الصحفي. معلوم لكل الناس أن مساغ الشرف الصحفي هذا شأن يعني الصحفيين، لا شأن لمؤسسات الدولة به، وهذا هذه قواعد يتقاعد عليها تعاقد عليها الصحفيين يعني. فهذا تدخل مباشر في صميم قضايا مهنية تعني المشتغلين بالمهنة، وهذا يهدد حرية التعبير وحرية الصحافة بشكل أساسي، ويثير القلق على سلامة الصحفيين وعلى حرية التعبير وحرية الصحافة.
نعم. طيب يعني هم هسه الوضعية الحالية يعني فيها قانون طوارئ، وقانون طارئ ده بيقوم بيطلق يد السلطات في إنها تقوم تحاكم الناس وتعتقلهم بدون أي تدخل من النيابة ولا من الشرطة فهل السيناريو ده محتمل في السودان يطبق عليكم هسه في اللحظة دي، في إنه يعني يجبروا الصحافة على 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 تبني خطوط حمراء؟
والله الأوضاع الموجودة الآن، الموضوع الموجود الآن تفتح الباب على كل الاحتمالات. لكن أنا في اعتقادي أن الصحافة السودانية بما يعني هي خارجة من تجربة أنها هي قدرت خلال 30 سنة دي تقاوم مختلف أقصى أنواع العصف، يعني أنها هي قادرة أنها تقاوم ده. قد تتعرض لتضييق، تتعرض للاعتقال، للمصادرات، لكنها قادرة أنها يعني تخرج منه أكثر قوة. ومتوقع في الأيام الجاية إجراءات أكثر قسوة، سواء كان في مواجهة الصحفيين كأفراد أو في مواجهة المؤسسات الصحفية، سواء كان باستخدام قانون الطوارئ أو حتى استخدام قانون جهاز الأمن والمخابرات اللي هو بموجب قانون الطوارئ يسمح له أنه يصادر ويقلق المؤسسات الصحفية، أو حتى استخدام قانون الصحافة وسلطات مجلس الصحافة في التوقيف، في سحب الترخيص وهكذا. ولعله التجربة اللي حدثت مع مكتب الجزيرة مباشر عندما قامت وزارة الإعلام بسحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر والعاملين فيه يمكن أن تتكرر مع أي مؤسسة من المؤسسات يعني.
نعم. طيب يعني أستاذ عبد المنعم أبو إدريس، الحدث بتاع قبل يومين، إقالة لقمان وإيقاف برنامج مع الثورة، ديل بيحملوا رسائل محددة هذه الإجراءات والقرارات؟
واضح أنه أول حاجة إقالة الأستاذ لقمان أحمد في حالة بتاعت، واضح أنه الانقلابيين ما راضيين عن طريقة الأستاذ لقمان في إدارة الإذاعة والتلفزيون، ومهما اختلف الناس حول طريقة الأستاذ لقمان لكنه كان يتيح مساحات للحرية عبر برامج وعبر كثير من المصاب، على الرغم من أنه المؤسسة العسكرية عندها بعد الانقلاب عندها وجود دائم داخل الإذاعة والتلفزيون، عندها ممثلين موجودين بشكل دائم، لكنه الإغالة بتاعت الأستاذ لقمان كانت رسالة واضحة أنه الآن سيكون هناك خط مختلف عبر الإذاعة والتلفزيون، ولعله أولى البشريات إيقاف برنامج مع الثورة، واللي هو برنامج متعاقد عليه مع شركة ومع مذيعة كانت موجودة في التلفزيون وتم إيقافها بعد الانقلاب لإنتاج البرنامج، وحتى المذيعة الأخرى اللي موجودة جوة اللي اسمها الأستاذ رويدة اللي موجودة جوة التلفزيون رويدة مرغني، وهي يعني كانت تشارك عبر مع الشركة المنتجة مع الثورة، واضح أنه قرار إيقافها لأبلغته بها كبيرة المذيعين شفاهة، واضح أنه ده بداية الإجراءات الممكن تتم عقب إغالة الأستاذ لقمان أحمد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
يوما بعد يوم تزداد الضائقة المعيشية التي سببها انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، يبدو أن الحكومة ليس لديها أي حلول، فما هو المخرج من هذه الأزمة؟ المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يحاول أن يقدم بعض الإجابات.
والله هو طبعا المؤسف جدا أنه يعني حتى ما في رؤية، يعني ما في فيجن عشان تخرج الناس من الأزمة يعني، فالغالب أنه الأزمة تزيد في تعقيد يعني، يعني ده اللي حيحصل، الأزمة هتكون أكثر تعقيد لأنه ما في رؤية، والحقيقة قياب حكومة، قياب برنامج، إيقاف الدعم، دي كلها كل القطاعات الإنتاجية أصلاً ما شغالة لأن أصلاً ما لاقي مدخلات إنتاج، ما لاقي دعم، سعر الصرف متذبذب، كله ما في دول بيقدر يخطط لبكرة، وبالتالي دي كلها عندها آثار كارثية جداً على الاقتصاد على المدى المتوسط والمدى البعيد ما لم يتم تغيير حد، والمسألة دي كلها مربوطة بالوضع السياسي الراهن وعدم قيام رؤية وعدم وجود حكومة والإصرار على أي زول متخندق في حتة ما داري يتحرك، وبالتالي عنده تأثير بالغ جدا. أي زول يقول لك هو يقدر يتنبأ لأنه ممكن يحصل شنو، لأنه أصلا التنبؤ بيبنى على أرقام، بيبنى على خطط، بيبنى على برامج، بيبنى على بوت، وده كله ما متاح، وبالتالي يعني إحنا ماشيين في أسلوب ما حنعرف مدى اللي نحذر فيه نهائي.
نعم. طيب استاذ حافظ، لما نقرأ في الجريدة إنه يعني التضخم وصل يعني رقم غير مسبوق، الحاجة دي بتعني شنو للمواطن العادي مثلا؟
طبعا بتعني ارتفاع في تكاليف المعيشة، ودي مسألة عايشين الناس. يعني حاسة الناس مش لأنه عندهم قواعد عشان يقطوا الارتفاع الناتج من جراء تضخم الحد. الناس بيقللوا في استخداماته، يعني بيقللوا الصرف على الأكل، بيقللوا بيقتصوا في أي مجال تاني. يعني في مجال في لو أنت مريض تحتاج لدواء، وبالتالي دي الحتة الكريتيكال. يعني أنت لازم تجيب الدواء، أسعاره ما في ضابط، الأسعار تزيد أي صيدلة تبيع زي ما هي داية، أدوية ما في، الأسعار بتاع كل الخدمات بتتضاعف على المدى اليومي، وما في أي يعني سياسة واضحة، ما في أي قواعد تحكم المسألة دي. الحكومة ما عندها القدرة تتدخل لأنها ما عندها الوسائل، وبالتالي التضخم هيكون ماشي إلى ما لا نهاية، إسقاطية هيكون ماشي ونحدر إلى ما لا نهاية. ودي تأثيرات طبعا يعني هتكون سلبية جدا على الناس حاليا وفي المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط، ما لم تكون في رؤية لحل.
نعم. طيب أستاذ حافظ، لما الناس يكونوا في ضائقة مالية زي دي، بعدين بيكون زي ما قلت انت، بيكون عندهم بيحددوا خياراتهم. يعني زول ممكن يختار بين التعليم وبين الاكل وبين الصحه وبين مثلا اذا عنده معامله في واحده من شبابيك الدوله دي حقت الخدمات. فهل المساله دي برضو بتاثر على يعني بشكل واضح على دخل الدوله والصرف الانفاق العام؟
واصلا لما يكون في كساد في الحركه الاقتصاديه، فبالتالي لانه اصلا نسبه الضرائب اللي بتاخذها الحكومه مربوطه بنسبه النمو في الاقتصاد، واذا كان الاقتصاد في حاله بتاعت كساد، وبالتالي هيكون في كساد برضو في إيرادات الدولة. المشكلة في السودان أن الجباية ماشي، يعني الحكومة زادت الجمارك السنة الفاتت والشهر الفات 100% وأنكروا، وفي النهاية زادت الجمارك، ودي كلها انعكست على كل السلع المستوردة وحتى على المواد الخام لبعض المنتجات، وبالتالي دي كلها حتمر على في النهاية حيمرروها التجار والمواطنين وما حيتحملوها. فإنت يعني حتى في ناس ما عندهم خيار، في ناس قالوا ما بيقدروا يدخلوا مثلا تكلفة المواصلات، المدارس طلعوا أولاده خليك من الفطور، ودي حاصلة، ودي كلها تأثيرات كارثية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على الـ على الـ على الـ فبالتالي أنت ما عندك أي خيار. المسألة الثانية يعني رؤية لحل ما في، يعني حتى يعني نحن الموسم الزراعي في تقدير المرة فات الحكومة ما كان عندها أي دور أنه تنجح بالقدر المطلوب، رغم أنه لحد كبير كان موسم كويس، لكن الأسعار بالنسبة للمنتجين كانت أسعار ضئيلة جدا ما قدرت تكاليفهم، جزء كبير منهم السنة احتمال كبير ما يزرع. وحتى يعني احنا مفروض نستعد للموسم المطر الجديد من اعتاد أسمدة تقاوي، ده ما في لأنه ما في موارد كويس، يعني البنك الزراعي أسمدة ما عنده، ما في موارد، فبالتالي يعني احنا مقدمين على يعني مش حاضر يعني مظلم، يعني مستقبل أكثر ظلامة في المسألة دي ما لم يتغير. أنا بستغرب يعني الناس قاعدين كوزير المالية مجلس السيادة دي بيشوف شو يعني، وهم دارين شو يعني، يفتكروا أنه حتنزل المواعيد من السماء عشان تصلح حال البلد يعني.
طيب يعني بالنسبة لما يقال عن أنه يعني الناس الخليج قاعدين يضخوا أو يعني وعدوا بضخ أموال في شكل ودائع وكده، إلى أي حد المسألة دي ذاتها يعني ممكن تقوم تخلي الاقتصاد يصمد أو على
المسألة بتاعت الودائع دي؟ دي شروط، دي قروض قصيرة الأجل لدعم ميزان المدفوعات، ودي ديون. يعني كل ما أدونا وديعة مليار نحن اشترينا بقى السلع الأساسية بتاعتنا، بتبقى عندنا ديون، الديون دي بتكون مستحقة، بتزيد من نسبة ديوننا، بتعمق موقفنا الائتماني، حيكون أكثر شوية لأنه ما حنقدر نستدير. حستدير من وين؟ أنت إذا صرفت القروش القروض دي أو الودائع دي في قطاعات منتجة، ممكن تزيد لك نسبة الصادر عشان بعد ذلك تجيب لك إيرادات ممكن، لكن أنت بتصرفها في استهلاك، واستهلاك ما عنده عائد اقتصادي، فبالتالي الودائع دي هي عبارة عن تراكم بتاع ديون. الودائع دي عبارة عن تلفيات قصيرة الأجل، لكن أسعى كلها بتبقى متوسطة وبتبقى طويلة، والحكومة ما في أمل أنها تدفع لأن أصلاً ما عندها موارد عشان تدفع، والموارد كل مرة تتقلص يعني. ومسألة الودائع دي ده مخدر ما عنده أي قيمة، ديزول بيشيله مخدر عشان يطلع برا الإحساس بالواقع الواعش، وبكرة بفيك من المخدر ده وبيلقى الوضع أسوأ.
أستاذ حافظ إسماعيل المصرفي ومحلل الاقتصادي، شكرا لك على حديثك لراديو دبنجة.
شكرا لك.
قبل الختام أعزائي، عادة لعناوين الأخبار.
ارتفاع عدد قتل الهجوم على إدارية أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى 43 قتيل وأكثر من 30 جريح. حملة اعتقالات واسعة وعنيفة تطال أعضاء لجان المقاومة في جميع أرجاء الخرطوم ومحامو الطوارئ يعتبرونها محاولة لبث الرعب من أجل تحجيم التظاهرات. لجان المقاومة في الدامر تدين استمرار الاعتقالات والبلاقات الكيدية في مواجهة السوار. هيئة الدفاع عن المعتقل مصعب الشريف تكشف عن حبسه انفراديا في سجن كوبر وتدهور أوضاعه الصحية. تحويل طه عثمان عضو لجنة إزالة التمكين من حراسة القسم الشمالي إلى سجن سوبا، والحرية والتغيير تندد بمنعه من الزيارة والأدوية. إدارة التلفزيون توقف برنامج من الثورة فصائدا، ولجنة نقابة الصحفيين تتوقع إجراءات قاسية ضد الصحافة والصحفيين. مجلس البيئة ينسحب من الحوار مع لجنة قوى التوافق الوطني ويجدد مطالبته بإلقاء مسار الشرق، وتيريك يدعو لمؤتمر جامع في أركويت. توترات في كسلة بعد محاولة الحكومة منع قوات شيب ضرار من دخول المدينة، وضرار يشين هجوما حادا على اللجنة الأمنية للولاية. نازحو معسكر سورتنه بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور يشتكون من أزمة حادة في مياه الشرب، وأزمة المياه تضرب أحياء الخرطوم والروسيرس وبورت سودان ومدن أخرى. لجنة الطوارئ الاقتصادية تشكل 11 لجنة فنية متخصصة، والبرهان يضيف عضواء مجلس السيادة إبراهيم جابر وعكار للجنة. لجنة المعلمين تعتبر إعلان امتحانات مرحلة الأساس والمتوسطة في هذا التوقيت محاولة لقطع الطريق على الإضراب المعلن من قبل لجنة المعلمين السودانيين. الرعاة والرحل في ولاية غرب دارفور يطالبون مناوي ببسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وفتح الطرق والمراحيل. معلمو الأساس في أبو زبد بشمال كردفان يقاطعون مراقبة الامتحانات تضامنا مع الإضراب المركزي المعلن.
بهذا نطلب بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.